بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل إلى موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم. باب القضاء في اللقطة. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاصها ووكياءها ثم عرفها سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال حدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقاله عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. وبيلي قال حدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقاله إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقاله عبد الله بن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. قال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. باب القضاء في الضوال.
اللهم صل وسلم
وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد حبيب الرحمن وصفوته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأهل متابعته ومودته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى ذروته وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يتحدث سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذه الفصول عن حكم اللقطة وهي ما يلتقط من الأموال سواء كان دراهم أو دنانير أو متاعا أو كان من النعم كذلك ولا يطلق الحنفية على النعم والحيوانات أنها لقطة فيسمونها ضالة ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين الحيوانات وغيرها فكله إذا كان ضائعا ليس عليه يد تحرسه فهو لقطة، وهذا مما اشتهر في اللغة وبين المحدثين على غير القياس. وأصل القياس فيها أن يقال لقطة، وأن اللقطة كثير الالتقاط كالهمز واللمز الذي يهمز ويلمز، وكذلك اللقطة الذي يلقط. ولكن السماع فيه جاء على غير القياس، فسمع عن العرب وعليه المحدثون أنه بفتح القاف، وقال اللقطة للأمر لشيء الملتقط الذي يلتقط. وهكذا شان هذه اللقطة لمن أخذها ما بين نية حفظها أو نية تملكها إذا لم يجد مالكها وصاحبها، فتثبت في ذمته بعد ذلك لو جاء صاحبها وجب عليه رد مثلها في المثل وقيمتها في المتقوم. وهذه أسماء اللقطة قد تكون في أمر يسير وحقير، وتكون في أمر كبير وخطير، وقد تكون في مكان يؤمن فيه من الأيدي الخائنة، وقد يكون في مكان يخاف عليها من أن تأخذها يد خيانة، وقد يكون الملتقط واثقا من نفسه مؤديا لحق خلق الله تعالى إلى خلق الله تعالى، لا تنازعه نفسه على كتم شيء ولا أخذ شيء منه. ومن لا يجد من نفسه هذه الأمانة، وعلى ذلك اختلف الحكم في أخذ اللقطة. وقالوا في من لا يأمن نفسه أنه لا يجوز له أخذها، فإنه كالغاصب إذا أخذه. وكذلك إذا كان مترددا من نفسه غير ضامن لها ولا متيقن من خيانتها، فإنه حينئذ يصير إلى الكراهة. وبين أن يكون مع ثقته بنفسه يخاف ضياع تلك اللقطة فيجب عليه أخذها، أو لا يخاف ذلك بأن تلتقطها يد أمينة أخرى في الموضع الذي هو فيه، فإن أهله معروفون بالأمانة وأداء الحقوق، فحينئذ لا يلزمه أخذها ولا يجب عليه أخذها. وجاء الاختلاف في ذلك. إذن علمنا في هذه اللقطة أنها ما يوجد إما مطروحا على الأرض، ويقول الحنفية سوى الحيوان من الأموال، وكذلك عند المالكية المال الذي يوجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعاما. ولم يفرق كما سمعت الشافعية بين الحيوان وغيره في استعمال لفظ اللقطة. وكذلك جاءنا في الحديث لفظ الضالة، يعني الأمر الضايع، إذا أضللت شيء إذا ضاع منك ولم تعرف موضعه يقال ضالة. وكما يطلق الضالة على الأمور المعنوية كذلك، فالحكمة ضالة المؤمن كما جاء في الخبر. واحفظوا على الناس ضالتهم العلم. إذن علمنا اختلاف الحكم في الأخذ لمن وجد الضالة، وعلمنا ما قال الشافعية إذا كان آمنا من نفسه ويخاف عليها الضياع أنه يجب عليه حينئذ أن يأخذها حتى لا تضيع، وليحفظ على المسلمين أموالهم لما قال الله والمؤمن ومات بعضهم أولياء بعض، ومن كان وليا وجب عليه أن يحفظ مال وليه. وإن لم يخف ضياعها فالأمر فيه سعة. يقول الحنفية يندب رفع اللقطة من على الأرض إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها، وإلا فالترك أولى. قالوا أيضا يفرض عليه أخذها إذا خاف من الضياع، لأن لمال مسلم حرمة كمال نفسه، فلو تركها حتى ضاعت كان آثما. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا، يقول صلى الله عليه وسلم على هل بلغت. قالوا هذا الذي لا يأمن على نفسه. قال إذن الحنفية كما يقول غيره إذا أخذها لنفسه فهو مأثوم، لأنه مش أشبه بالغصب. وهكذا يقول المالكية إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة يكون الالتقاط حرام عليه، وإن كان يخف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك فيكون مكروه، وإن كان يثق بأمانة نفسه فإما أن يكون بين ناس لا بأس بهم لا يخاف عليها الخونة، وإما أن يخافهم، فإن خافهم وجب عليه الالتقاط. فإذا لم يخفهم وإن كان واثقا من نفسه ولكن في موضع لا يخاف فيه أن تمتد إليها يد خائن، فعندئذ القول عند المالكية ثلاثة أقوال. القول عندهم المشهور التفريق بين ما كان حقيرا ويسير وبين ما كان خطيرا، فما كان له بال فيستحب له أخذها، وما كان حقيرا فلا يستحب، وقيل بالاستحباب مطلقا أو الكراهة مطلقا. كلامنا في الأخذ، أخذ اللقطة لمن وجد مالا ضائعا. وهكذا يقول الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن على نفسه فالأفضل أخذها، وجاء عن الشافعي القول بالوجوب كذلك، عنه رواية بالوجوب لأن فيه حفظ المؤمن، واستدل بقوله والمؤمن بعضهم أولياء بعض، والقول الثاني أنه يستحب له أخذها ويكون الأفضل له أخذها حتى لا تضيع. والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل أن ترك الالتقاط أفضل، هذا حكم أخذ اللقطة. إذا أخذها فيأتي التعريف كما أشار إليه الحديث. يقول عن يزيد مولى المنبعث، المنبعث هذا يقول صحابي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف كان اسمه المضطجع، فبدل النبي اسمه من المضطجع إلى المنبعث فسماه المنبعث، ينبعث خير من الاضطجاع. ويروي عن زيد بن خدرجين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقيل إنه بنفسه زيد بن خالد الجهني الراوي، وقيل إنه سيدنا بلال المؤذن، وقيل أبو ثعلبة، وقيل عمير، وقيل الجارود العبدي، ورجح الحافظ بن حجر أنه سويد الجهني. القصد رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا فليكن من يكن، إنما نأخذ الحكم من قول رسول الله. فسأله عن اللقطة فقال لو اعرف عفاصها أي الإناء التي هي فيه، إن كان أصل العفص إلا ما يشد به على الإناء ولكن أراد به ما غطى تلك البضاعة، إذا كانت في وعاء قال احفظ عفاصها ووقاءها أي الخيط الذي يشد به السرة والكيس نحو ذلك. وجاء في رواية عند مسلم وعددها، يعني يحفظ صفة هذه الأشياء لتكون منه على بال ويعرف من صاحبها إذا جاء بهذه بالأوصاف الخاصة بها، فإنه لا يعطي الناس بدعواهم ويقول لي ولكن يأتي بالأوصاف، فإذا جاء بالأوصاف وكانت صحيحة موافقة. لهذا ينبغي للملتقط أن لا يشيع وصف الملتقط، لا يشيع بل يكتمه عنده حتى لا يدعيه من يصفه بما أشاعه من أوصافه. فإذا جاء من يخبر بعلاماتها الخاصة بها من دون أن يكون له بينة على أنها له، فهل يلزمه تسليمها له أو هل يجوز له تسليمها له؟ ولا يكون هذا إلا بعد لا هل إذا قال الشافعية إذا غلب على ظن صدق صاحبه يجوز أن يسلمها له، إن كان لا يجبر على التسليم من دون بينة. كذلك يقول ليش الحنفية إذا أتى مدعيها بإصابة علاماتها يجوز تسليمها له، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكافة عطيائية وإلا فهي لك كما جاءنا في الحديث. يقول المالكية والحنابلة الملتقط إذا وصف مدعي اللقطة أوصافها صحيحة وجب عليه أن يسلمها له وإن كان بلا بينة، للعمل بظاهر هذا الحديث عن سيدنا زيد بن خالد الجهني قال فإن جاء طالب يوم من الدار فأدها إليه. جاء في رواية عند مسلم فإن جاء أحد يخبرك بعددها ورعايها وكيف أعطيها إياه، أما إذا لم يصفها بأوصافها قال أنا حلي وهي ضاعت علي وأنا حقي وأنت جدي تمشي من الكلام، فيقول الجمهور لا يجوز أن يدفع لمدعيها إذا ما لم يأتي بالأوصاف ولم يأتي بالبينة، فلا يجوز أن يدفعها له لأنه بذلك يضيع المال. ثم إن هذه اللقطة تحتاج إلى التعريف كما نقرأ ثم عرفها، سيخبر الناس أن هنا لقطة تتعلق بكذا فمن له فليأتي، فيحتاج بحسب الوسائل المتاحة له في التعريف للناس أن يستعمل ذلك حتى يغلب على ظن وصول الخبر إلى عامة من يمكن أن تكون له. قال ثم عرفها، فإذا يجب على الملتقط اللقطة في غير مكة المكرمة أن ينوي تملكها، أما في مكة فلا يجوز إلا لتعريفها فقط ولا يجوز تملكها، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فالتعريف هذا واجب من أجل الوصول إلى صاحبها وإلى من هي له. يجب عليه إذا التقط اللقطة أن يعرفها سواء أراد تملكها وهي في غير مكة في غير حرم مكة أو حفظها لصاحبها. وهكذا جاء عن سيدنا أبي بن كعب ولأصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا حولا بغيت حد يجي يقول إنها له ما حد جاء، فلما جيت من أعرفها ثم أتيته قال عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته ثلاثا يعني ثلاث سنين. ثم فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا المعرفة بعد ذلك واجب الدقة إذا أراد أن يستعملها ويتملكها يجب يضبطها ضبط كامل من أجل إذا جاء صاحبها يرد إليه ما أخذ كاملا ولا يقع الاشتباه. أما التعرف عليها قبل التعريف فذاك مندوب أو واجب موسع، لكن عند إرادة الاستعمال يصير واجب مضيق. لابد أن يتعرف على شؤونها وأحوالها حتى إذا جاء صاحبها أي وقت يكون عنده ضبط لما يرد إليه ولما يسلمه له. سواء أيضا يقول الحنفية والمالكية والشافعية معهم أيضا الحنابلة يجب على المتقدم تعريف اللقطاء سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها. وأما تكرير الوقت فهذا يراجع إلى اختلاف المدة، هل هو من يتولى التعريف يكون عاقل تجاه؟ فكم يعرفها؟ يقول الأئمة الثلاثة يعرفها سنة، كما عندك في الحديث يقول ثم عرفها سنة سواء. وأما حديث سيدنا أبي تعريف ثلاثة أعوام قالوا هذا على وجه الاحتياط مثل الأبي، وأن السائل الأول الذي أمره بتعريف سنة ذكر له أدنى حد فيما يجوز له أن يتملك بعد ذلك فكان أعرابي. وأما هذا فأبي بن كعب من أهل العلم وأهل العبادة وأهل هذا الوصف، ما يسارعون إلى أخذ ما يحل لهم حتى يحتاطوا، فيمروا يحتاطوا سنة ثانية وسنة ثالثة لأن هذا هو اللائق به، فكان ذلك على سبيل الندب والاحتياط. أما أقل الواجب فهو سنة، ولم يفرق الأئمة الثلاثة بين أن يكون قليلا أو كثيرا هذه اللقطة ما يتملكها إلا بعد مرور سنة ولا بد من التعريف سنة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه فرق بين القليل والكثير، إذا كانت أقل من 10 دراهم يعرفها أيام يرى أنها كافية، ما بين 3 أيام ما بين أسبوع ما بين هكذا يراجع إلى اجتهاده، وإن كانت أكثر فيرجع إلى السنة. وقالوا إنما جاء الأمر بالسنة في شيء كثير وهو 100 دينار التي تساوي 1000 درهم. وعلى كل حال فجاءت أقوال في المدة اللقطة وتعريفها، فالجمهور على أنها تعرف سنة أي لقطة كانت، ولا يجوز تملكها إلا بعد سنة إن كان في غير حرم مكة. فجاءت أقوال قلنا السنة الواحدة هي قول الجمهور قلت أو كثرت، وقول أنها 3 أشهر، وقول أنها 3 أيام يحمل على عظم اللقطة وحقارتها، وفي قول خامس أنها 4 أشهر. إذن فهذه أقوال في مدة التعريف، فينبغي أن يحتاط آخذها وصاحبها وأن يكون مجتهدا في حفظ مال المسلمين وأداؤه لمن يستحق. وهذه علامة الإيمان وعلامة الصدق مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا مخصوصا عظيما لمن يقضي دين قد نسيه صاحبه ولا يعرفه غيره بأن مات الذي أدانه ولم يعرف ورثته بذلك، فجاء لهم بالمال ولا بينة ولا علامة ولا يعرف غير الميت إلى غير ذلك من الأموال التي لا يعلم صاحبها بها فيحمله الورع على أن يسلمها. فلها قدر عند الله وثواب مخصوص. قال فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وسمعت الرواية أيضا إن فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاها وكيف أعطيها إياه. إذن فإذا وصفها لو يقول الحنابلة دفعت إليه بلا بينة وإن لم يغلب على ظن صدقه. وأما غيرهم فقالوا لا يلزمه الرد إلا إن جاء بينة، ويجوز له أن يرد إذا غلب على ظنه صدقه، وإلا فشانك بها أي إلزم شانك حالك بها يعني تصرف فيها. إذا قمت بالتعريف على وجه التمام لمدة عام، فإذا لم تعرف جاز لملتقطها أن يملكها فشانك بها وصارت من ماله. ولكن يبقى هذا الملك له معلقا، فإذا وجد صاحبها ومدعيها وعلم أنها له وجب عليه ردها، وإلا فانتفع بها كما جاء في رواية، وإلا فاستمتع بها كما قال لسيدنا أبي. قال فضالة الغنم ما حكمها يا رسول الله؟ قال هي لك إن أخذت أو لأخيك إلى ملتقط آخر إن لم تأخذها أو للذئب، يعني هي لك أو لأخيك إما يجدها صاحبها أو يلتقطها غيرك من المسلمين، أو إذا أهملت وتركت فللذئب. يعني ما تقع فريسة لشيء من السباع، يعني يقول أن عظيفة ضعيفة ما تستقل بنفسها ضالة الغنم معرضة للهلاك، فأما تأخذ عندها وأخوك والذئب. فإذا وجد الشاه يقول الحنابلة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، يعني يباح له أخذها والتقاطها كحكم الذهب والفضة. يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ويضمنها بعد ذلك لصاحبها من غير شك. فما إذا وجد شيئا يفسد ويخرب فيجوز له تملكه في حال ويضمن قيمته. قال فضالة الإبل يعني ما حكمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني هذا لا يخشى عليها، معها سقاؤها. جاء في الرواية أنه لما سألوا عن ضالة الإبل غضب حتى أحمرت وجنته، أو في رواية فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها. وجاء في رواية فذرها حتى يلقاها ربها، وقال في هذه الرواية معها سقاؤها، حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى تريد ماء آخر، وهي تصبر على الماء أيام. وحذاؤها يعني تقوى على السير بما جعل الله لها من أخفاف تقطع المسافات البعيدة، فهي مستغنية عن الحافظ والمتعاهد، تريد الماء تشرب منه بلا تعب، تأكل الشجر بسهولة لطولها طول عنقها حتى يلقاها ربها مالكها، يعني فاتركها حتى يجدها مالكها. قال وحدثني مالك عن أيوب ابن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجوني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صردان فيها 80 دينارا، فذكر لعمر بن الخطاب قال له عمر عرفها على أبواب المساجد، مساجد مراجع المؤمنين، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشانك بها. وإنما هذه السنة كما هي عند الجمهور، لأن في السنة يتم استبيان كامل، تمر عليه الفصول إن كان الموضع يقصده الناس لحر أو لبرد أو لاعتدال، فالسنة تكفي كل ذلك، فيكون في الغالب أن من له يتحصن خلال العام. وذكر مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر وإني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر عرفها. لقد فعلت يعني عرفت. قال ابن عمر زيد. لقد فعلت أكثر تاني. قال عبد الله بن عمر لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها، يعني ما كان يلزمك أخذها وأنت الآن قد أخذتها. وهكذا يرى الأئمة الثلاثة أنه المالك والشافعي وأحمد أنه إيش؟ أنه يجوز له أن يتملك ملتقط اللقطة في غير حرم مكة، يتملكها بعد التعريف سواء. وقال أبو حنيفة ما يجوز له يتملك إلا إن كان فقير أو يعطيها أحد من الفقراء، وأن من لا تحل له الزكاة لا تحل له اللقطة، فإنما اللقطة تحل من الزكاة. فإذا كان هاشمي أو مطلبي أو غني فلا يجوز له أن يتملكها، يمكن يعرفها ويعطيها بعد ذلك فقيرا إذا لم يجد صاحبها. أما إن كان هو فقير فيجوز، أو كان أحد من أقاربه فقراء فيعطيها، هذا عند أبي حنيفة. وقال الأئمة الثلاثة بل يجوز له أن يتملكها، ولا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا، وبين أن يكون ممن تحرم عليه الصدقة كالهاشم المطلبي وغيرهم، كلهم سواء في ذلك، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة وجعلنا من أهل الاقتداء بسيد أهل الإمامة، وحفظنا من موجبات الندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وربطنا بحبيبه المظلل بالغمامة ربطا لا ينحل حتى يجمعنا به في الفردوس الأعلى بدار الكرامة. لا سابق العذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، ولا سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.